خالق الحكيم المحب لنا لما يعتني بأمر ما ويشدد عليه وعلى أهميته بحقنا لابد أن فيه خيرا كثيرا لنا، على الأخص إن كان هذا الأمر هو صلتنا به سبحانه. فإننا نجد الرجل المتصل والمقرب من أصحاب الأموال والنفوذ يتمتع بالخيرات ويعمه النفع، وكل هذا لاتصاله ببشر، يعني قال عنده سلطة. فما رأيكم بمن هو متصل ومقرب من مالك الملك، من بيده كل شيء والقادر على كل شيء، الرزاق المفرج المعطي المغني جل جلاله؟ فالمفروض أن الصلاة منجاة لأرواحنا لترتقي وترتاح باتصالها بخالقها، فينشأ عن ذلك الاتصال آثار وفوائد شاملة نفسيا، معنويا، عقائديا، أخلاقيا، اقتصاديا، فكريا، جسديا وغيرها، حتى بما يسهم في نهضة الأمة جمعاء. قد يقول البعض الله أعلم، لكن يبدو أن كلامك فيه مبالغة، يعني نستشعر بعض المنافع لكن ليس بالشكل اللي ذكرتيه، لا في حياتنا ولا في حياة الأمة، بل العكس، فأحوالنا وأحوال الأمة بشكل عام تعبانة، مع أن غالبية المسلمين من المصلين. في الواقع هذا أمر طبيعي، وسببه الأول تلك الفئة من المسلمين القاطعة لصلتها بالله بالكلية. أما السبب الثاني هو أننا نصلي، ولعلي ألمح بعض الاستغراب بل الاستهجان لما أقول، فربما أسمع ما هذا الخلط يا أختنا، ماذا تقولين، نطيع الله ونصلي فنضيع ونتعب؟ حاشا لله، لكن الحق أقول لكم، نحن لم نطيع الله في أمره، نصلي نعم، ولكن أمر الله سبحانه لم يكن صلوا وإنما أقيموا الصلاة، والفرق بينهما كبير. ونحن إن استشعرنا بعض الفوائد بنسبة بسيطة في حياتنا فذلك على قدر نصيب صلاتنا من مفهوم الإقامة. لا أريد أن يثير كلامي شكوكا لديكم، لا بأنفسكم ولا بصلاتكم ولا بي، يعني قد يقول قائل من أيام وسنين ونحن نصلي وأهلنا يصلون، من أين جئتينا بهذا الطرح الذي يعكر سعادة الواحد بنفسه؟ كنا نحيا على أمل أن الواحد منا إن شاء الله راضي ربه ويصلي ولا غبار عليه، فما هذا الذي تثيرين الآن؟ في الواقع أنا لم أذكر كل هذا بهدف التيئيس، وإنما لأني انطلقت من واقع أليم تعيشه الأمة وغالبية أفرادها، وسألت نفسي لماذا لم ينصرنا الله؟ لماذا قطع عنا الإمداد؟ أو بالأحرى لم يكن على القدر العظيم الكافي الذي يحسم الأمور لصالحنا؟ ما هي مشكلة خط الإمداد الذي يصلنا برب العزة جل شأنه وهو القادر على كل شيء؟ وبعد التأمل والتمحيص لاحظت أن العطل من عندنا، البعض قطعوا السلك الذي يربطهم بخالقهم تماما، وآخرون هم من المتصلين لكن بعض الشوائب تشوش عليهم اتصالهم به سبحانه، وهكذا أصاب الخلل شبكة الاتصالات المباركة. ومن هنا وجب على الأمة أن تتحرك ويوطن كل واحد منا نفسه ليكون اختصاصيا من أهل الصيانة لإعادة تهيئل هذه الشبكة، فأبواب الأمل والخير لحاضر الأمة ومستقبلها ليس له مفتاح إلا إقامة الصلاة. والمتأمل في القرآن الكريم يلاحظ أن كل موضع حث الله فيه على الصلاة أو مدحها أو مدح أهلها جاء بلفظ الإقامة مقترن بالصلاة، أو بلفظة أخرى مقترنة بالصلاة تحيي معنى الإقامة. ومن هذه الآيات قوله تعالى فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فرضا بأوقات محددة، وقوله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الصلاة خشوع، وقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فمن إقامتها أن نأمر من حولنا بها، حتى قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي لم تأتي فيه لفظة الإقامة، لكن بمجرد أنها أمر للالتزام بهيئة وكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذن لابد وأنها الإقامة بحقها، ألم تكن قرة عينه فيها صلى الله عليه وسلم؟ وسيلاحظ كل منا كيف اختفت هذه المعاني أو بعضها من صلاته، فنعلم أننا لم نقمها بحقها، لذلك لم نحظى بما يترتب عليها من منافع وفوائد قد تقلب مجرى حياتنا إلى أفضل حال. ولا يفوتني أن أذكر بعض الآيات في الصلاة المجردة من كلمة الإقامة بل مقترنة بما ينافيها وقد جاءت بمعرض الذم، قوله تعالى عن بعض أهل النار لما سئلوا عن سبب دخولهم لها ما سلككم في سقر، قالوا لم نكوا من المصلين تاركين للصلاة بالمرة، وقوله سبحانه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، عني بذلك أنهم يتهاونون بها ويتغافلون عنها ويلهون حتى لا يصلونها إلا بعد خروج وقتها، وقوله تعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يعني آية مرفعة من غير نفس. ونلاحظ أن واقع الكثيرين منا في صلاتهم قد يشبه بشكل أو بآخر الأحوال التي ذكرت في الآيات الأخيرة، فندرك عندها كم نحن مقصرون في صلاتنا وبحق أنفسنا وقبل أي شيء بحق الخالق الكريم، قطعناه سبحانه أو أننا لم نصله بما هو أهله فأعطانا، فكيف لو وصلناه؟ أي خير يرتجى؟ كل اللقاءات المقبلة ستكون بإذن الله امتدادا لهذا الهدف الشريف، التمسك بالكتاب والسنة فيما يختص بأمر إقامة الصلاة بأصولها الخارجية والباطنية ومعانيها وأسرارها وكل ما يتعلق بها، الحرص على الأصل فيها والحذر مما يخالف مفهوم الإقامة، مع ذكر ما يترتب على إقامتها من فوائد نذكر بعضها كل في حينه بحسب ما يتسع له الوقت. سنعيش هذه الأحوال بإذن الله معا، نحييها في صلاتنا لتقر عيوننا بإقامتها ونغير وجه الحاضر والمستقبل لهذه الأمة. فالصدق والإخلاص والمحبة تنبت في القلوب، وكل ما نحتاجه هو إطلاق صداها عبر إقامة الصلاة. نتوجه اليوم بإذن الله لأحبة لنا، وأقول أحبة لأن بينهم فعلا أحبابا إلى قلبي وأحبابا إلى قلوبكم أيضا، فالأمر جد خطير. ولا أخفيكم هذا الموضوع بشكل خاص حساس جدا، وأرجو من الله أن يعينني على الخوض فيه بالشكل الذي يرضيه، وكل أمل أن يلقى قبولا وتجاوبا في النفوس، وأعوذ بالله من أن يكون سببا لنفور البعض. وأقول هذا لأن من طبع النفوس أنها لا تحب إلا حبيبي وعيوني، لكن ما باليد حيلة، وهناك حقائق لابد من ذكرها. إلى من لم يسجدوا لله يوما في حياتهم، أي سبب قد يحملك أختي الحبيبة وأنت أخي الكريم على قطع صلتك بربك؟ والصلاة لا تحتاج إلا لقليل من العمل والوقت، 5 صلوات بالفعل وفيها منافع 50 وثواب 50. والسؤال، كيف يضيعون الصلاة وهي الصلة بينهم وبين خالقهم؟ يعلمون أن حي على الصلاة وحي على الفلاح ولا يلبون، وإذا سمعوا حي على شهر التسوق، حي على جمع الأموال، أو حي على المسابقة الفلانية، هبوا ولبوا وتقاتلوا عليها. لهم حجج وأعذار ضخمها شياطين الإنس والجن، فصارت في عقولهم أسبابا وجيهة لترك الصلاة وهجرها، وهي في حقيقتها أوهام. قد يقول أحد الأخوة، أنا أشعر بأني متصل بالله مع أني لا أصلي. هذا مستحيل، لأن الله سبحانه حدد وسيلة الاتصال الأساسية من خلال الصلاة. أما ما تشعر به من أنك متصل به سبحانه فتلك محبتك وإيمانك به سبحانه والشوق الكامن في داخلك، ولا بد من أن تعبر عنه بإقامة الصلاة. فما تشعر به يحتاج لدليل عملي، فالإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل، وإلا كان ما تشعر به أوهاما يمنيك بها الشيطان كي تتخاذل عن عبادة الله. ومن هذه الحجج أيضا تسويف الأمر ووعد النفس بأداء الصلاة والمحافظة عليها عند الكبر أو في مستقبل الأيام. بالله عليكم، من منكم عنده أمان حتى يلحق ويتوب قبل أن يفاجئه الموت؟ وهل تساءلتم يوما عما يتحسر عليه الإنسان من هذه الدنيا وهو في العالم الآخر؟ ترى هل يشتاق لزوجته وأولاده وأحبابه، أم أنه ينشغل على البزنس الذي تركه خلفه، أم على جسدها وجمالها وما حاله تحت التراب، أو ربما يريد أن يعرف ماذا حصل في الحلقة الأخيرة من مسلسل كان يتابعه في حياته الدنيا، ربما فاتته الصلاة بسببه أيامها؟ لم نذهب إلى هناك، لكن الصادق المصدوق أخبرنا حين مر صلى الله عليه وسلم على قبر رجل دفن حديثا فقال، ركعتان خفيفتان مما تحقرون، يعني تستهينون بها، وماذا ستؤثر؟ خلص صليت يكفي. ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، يزيدهما هذا في عمله، أشار إلى صاحب القبر، أحب إليه من بقية دنياكم، فما بالكم بالفريضة التي تهمل وتترك بدم بارد وكأن شيئا لم يحدث. لكن هيهات، فات الأوان. يقول تعالى، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وكان بعض الصالحين لشدة تدبرهم لهذه الآية قد حفروا حفرة في بيوتهم. لا أقول احفروا حفرا في بيوتكم، لكن رجاء استشعروا هذا المعنى. ينزلون في الحفرة ويقول أحدهم لنفسه، يا فلان الآن أنت مت وجاء الملكان يسألاك وجاء الحساب ولا رجعة، فماذا تتمنى؟ فيقول لنفسه أن أعود إلى الدنيا وأعمل صالحا وأستكثر من الخيرات، فينتفض من الحفرة قائما ويقول الآن وقد عدت فاعمل بما تمنيت. فلننتفض قبل أن لا ننتفض، ولنتأمل أمنية هؤلاء ونعمل بها قبل فوات الأوان. وإليكم هذا المشهد الذي تصور لنا فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم ما يجري في هذا البرزخ، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تأملوا إن الميت إذا وضع في قبره يسمع قرع نعال أهله حين يولون مدبرين، يتركوه ويعود إلى حياتهم. فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه. فيؤتى من قبل رأسه الهجوم الأول، فتقول الصلاة ما قبل مدخل تقف لتصد الهجوم عن صاحبها، كان مقيما لي بحق، من أداها بحق صلحت سائر أعماله. لذلك لما يأتي الهجوم من قبل يمينه ويساره ورجليه، فإن تلك الأعمال الصالحة تدافع عنه وتقول ما قبلي مدخل. ثم يقال له اجلس، فيجلس. وهذا كي يسألوه من ربك، ما دينك، ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول له، فيقال له أرأيتكم هذا الذي كان قبلكم، ما تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أخونا رحمه الله دعوني حتى أصلي، فيقولون إنك ستفعل، إلى آخر الحديث، حيث نعلم أن من كانت صلاته فاسدة اخترقه العذاب من كل حدب وصوب، ولن يجد ما يصد عنه الهجوم. نرجع إلى أخينا، انظروا إليه حتى وهو في هذا الوضع يفكر بالصلاة، مشتاق إلى وصل ربه أنسا بالله وليس تكليفا، فلا بد وأنها كانت قرة عينه في الدنيا، حتى أول ما قام في قبره طلبها. قد يستغرب البعض، لكن صدقوني إن جربتها مرة أن تحيا معنى إقامة الصلاة بحقها ولو في فريضة واحدة، علمت أني لا أهدي. سعادة لا توصف، تتمنى حينها لو يتوقف بك الزمان. أقول هذا وقد جربت قسوة القلب وجفاف العيون وعدم الإحساس بالصلاة، بل ربما في زمان مضى كانت ثقيلة علي، لكني تذوقت عينة من هذه الحلاوة، يعني على أدي، وإني مستعدة أن أضحي بكل شيء وأجاهد نفسي على أن أبقى متصلة بالله لكي أتجرع المزيد كما يتنعم المقربون بها. اللهم اجعلنا منهم، آمين. فوالله لا تشبه أي سعادة مررنا بها في حياتنا. لذلك لا أريد لكم يا من أحبكم في الله أن تحرموا منها أبدا. نعود إلى حجة من تركوا الصلاة، يقول البعض إن الله قدر علي أن لا أصلي. هذا كلام غير منطقي، أنت في بيتك والبيت يحترق، لم تتصل بالإطفائية، ولا أنت قمت لإخماد النار، ولا أنك هربت لتنقذ نفسك، بل جلست على الكنبة تنتظر وتقول الله قدر علي أن أحترق، معقول؟ قالت لي إحدى الأخوات انظري إلى شكلي، أنا رايحة النار على كل أحوال، فما فائدة الصلاة؟ أبدا يا أختي، الصلاة تطفئ النار، وإذا تركتها تزيد في اشتعالها، لأنك ارتكبت كبيرة وازددت من المعاصي، فلا عاصم لك من الفحشاء والمنكر سواها. ومن قائل أنا لست معتادا على الصلاة، خلاص اعتقوني لوجه الله، أي عتق تقصد؟ والله لن تعتقك من النار إلا صلاتك. أعيذكم ونفسي أن نكون ممن عناهم الجليل بقوله كل نفس بما كسبت رهينة في جهنم إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، لماذا أنتم في النار؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، لا صلاة ولا زكاة، وكنا نخوض مع الخائضين يتكلمون فيما يغضب الله، في لمة شباب لا يشتغل التنكيت إلا بالكفريات والعياذ بالله، وكنا نكذب بيوم الدين يكفرون بيوم الحساب، حتى أتانا اليقين بقينا على هذا الحال إلى أن جاءنا الموت، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع للواحد منهم يوم القيامة، يا رب إنه من أمتي، فقول له تعالى ليس من أمتك فلا تعلم ما أحدث بعدك. لاحظوا في الآية الكريمة لما سئلوا عن سبب دخولهم النار أول ما ذكروا الصلاة، لأنهم بسببها وقعوا في الجرائم الأخرى، لكنهم للأسف لم يحافظوا على إقامة الصلاة تأسيا بأسلافهم من الأنبياء والصالحين. قال في هذا عز من قائل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، خلص لم يعد هناك رادع بعدما أضاعوا الصلاة، فلتان مؤكد فسوف يلقون غيا، يعني عذابا مضاعفا. فالمعصية مضاعفة، ترك الصلاة واتباع الشهوات، لكن رحمة الله واسعة، فقال تعالى عمن ندم وعاد إلى الصلاة إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، أغاثتهم صلاتهم. وفي هذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه في إحدى المرات وأخبرهم أنه يرى، يعني رأى فيما يرى النائم أمرا عجيبا، رجلا من أمته وقد أخذته ملائكة العذاب، فاستنقذته من بين أيديهم صلاته وغيرها من الحجج الضعيفة. ولو أننا تناولناها فلن ننتهي، ألم يقل تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا؟ يعني كل ما سكر له باب يفتح لك أبواب ويقول لك أصلي كذا، أقدر ولا أقدر، ولا زال الشيطان يمده بالتبريرات. والله إن الخالق الكريم لما شدد على أمر الصلاة وطالب بعدم التخلف عنها لم يترك حجة لأحد من الناس لتركها مهما كان السبب. طالما أنت مسلم وبالغ وعاقل وهو لا يكلفك فيها إلا وسعك واستطاعتك، ليس من رخصة لتركها أو تأجيلها كما في غيرها من العبادات إن لم تكن مستطيعا، وإنما الترخص في التيسير في أركانها وشروطها بحسب ظروف المضطر أو الخائف أو المريض أو المسافر أو حتى المجاهد. أم أننا نسينا النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بشروط خاصة تتناسب مع الظرف الذي كانوا فيه في ساحة المعركة، والقتال دائر في ساعة رعب حيث تتطاير الجماجم وتسيل النفوس على شفرات السيوف. انقسم المسلمون فريقين، الأول يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام والثاني يقاتل، ثم يتبادل الأدوار. ولاحظوا أنهم لم يصلوا إلا جماعة، وذلك دليل على أهمية صلاة الجماعة للرجل، وهذا حديث آخر نأتي عليه في حينه بإذن الله. يا أمة خير البشر عليه الصلاة والسلام، بالله عليكم لا تتخلوا عن أي مسلم متهاون في أمر الصلاة. أعيني أختك، انصحيه، انصحه يا أخي، أخبره أن يتابع برنامج قرة العين، يعني دعاية ببلاش، اهديه كتيب صغير، شريط كاسيت ليسمعه. فهذا الموضوع قد طرحه الكثيرون من علماء الأمة، أخلصوا له وأجادوا فيه بما يفوق ما ذكرناه في هذا اللقاء البسيط. هناك وسائل كثيرة، ومن يعزم على أمر لن يعجز عن طريقة مناسبة، رسائل لطيفة على الجوال، أي شيء مهم لا تتخلى عنه، فكان من الممكن أنت أن تكون مكانه. ولا تقول حاولت مش نافع، لا تيأس، أنقذه بالله عليك. فلو كانت نار مشتعلة ورأيت أعمى يمشي إليها حتى يكاد يدخلها لأنه لا يراها، هل تتركه؟ طبعا لا، وإن لم تكن تحبه أو تعرفه حتى بالفطرة ستتصرف وتنجده منها. ولا تنسوا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، أنقذوا أنفسكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أهل بيتك، أقرباؤك، مسلمون من حولك، فالمسلم أخو المسلم. لا أصدق أن مسلما قد يتحمل أن يكون واصلا ربه، يعني مؤمن على نفسه أنا رايح على الجنة، وغيره لا شأن به له به، مستحيل، ليس هذا هو المسلم. وإنما المسلم هو أفضل الناس. لماذا؟ قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فلا أبسط من أن نأمر بإقامة الصلاة وننهى عن تركها. ولا تنسوا وعده تعالى: إن تنصروا الله ينصركم، فأي نصرة أعظم من إحياء الصلة بالله في هذه الأمة. لا تظن أن الجهاد هو حمل السلاح وانتهينا، قبل هذا جاهد بين أخوانك المسلمين، أعينهم على شياطين الإنس والجن الذين يبعدونهم عن الله. تذكر كل من ستساعده على إقامة الصلاة سيكون لك فيه الثواب العظيم، في كل صلاة يصلي هذا الإنسان تأخذ بها نفس الأجر حتى آخر لحظة في حياته، وإن كنت ميتا يتبعك الأجر. ألم يقل نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله؟ قد يقول البعض الآن: لهذا طلعت بفكرة البرنامج كي تأخذ أجر في كل من يسمع. في الواقع أنا أفكركم إلى الله وأحوجكم إلى الأجر، ولكن ليس هذا ما دفعني لحمل هذه الرسالة إليكم، وإنما أحباب لقلبي رحلوا عن هذه الدنيا وكنت صغيرة بعد، ثم علمت أنهم كانوا تاركين للصلاة، فآلمني هذا وكرهت أن يمر أحد منكم يا من أحبكم في الله في هذه المعاناة، سواء معاناة من ماتوا وكانوا قاطعين لصلاتهم بربهم أو معاناتي عليهم. أحبتي في الله، قبل أن يرحل عن هذه الدنيا من تحبون وهم على هذا الحال، افعلوا المستحيل. الحزن والغضب ليس الحل، وإنما الصبر عليهم والاستعانة بالله. فليعاهد كل منا ربه لا يترك سبيلا إلا لإحياء قيامة الصلاة في الأرض إلا ويسلكه. فوالله لو علمتم سر الصلاة وأبعادها لما تأخرتم عن هذا الواجب المقدس أبدا. اللقاء المقبل بإذن الله سيكون الكلام على المكشوف، ويحتاج القلوب قوية ليس بالمعاندة بل بالمعاهدة على الرجوع إلى الرحمن. ألقاكم الأسبوع المقبل بحول الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أستودع الله كل ما سمعتم وما عهدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خالق الأكوان.